السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام آل بيتي العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام نبدأ في الاستئذان في أوقات الخلوة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقاعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. نعم ليستأذنكم لم هنا لم الأمر ولم الأمر هنا اختلف فيها العلماء على الوجوب أم على الاستحباب كما سيأتي تفصيله. سبب النزول روي أن أسماء بنت أبي مرثل دخل عليها غلام كبير لها يعني عبد مولى من المواشي. نعم دخل عليها غلام كبير لها مسيح هذه في وقت كره دخوله فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالة أو في حال نكرهها. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت أبي مرثل صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما. فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وغلامها وهما في ثوب واحد بغير إذن. فأنزل الله تعالى في ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. رضي الله عنك أخي أستاذة سمراء أحسن الله لك سيقول الله أحمد عليكم السلام عليكم النسابة المغربية رضي الله عنك عليكم السلام عليكم أيها الشامية كيف أخبارك أحمد زادك الله حرصا. ثانيا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مجلج إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فوجده نائما. قال: قد أغلق عليه الباب. فدق عليه غلام الباب فناداه ودخل فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء. فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول في هذه الساعة إلا بإذن. طبعا الرجل يكون يعني، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الإنسان عندما يكون وحده في بيته قد يكون على راحته في أمور معينة لا يتحاشى، لكن لا يبقى عاريا يعني عاريا تاما، لأنهم قالوا: يا رسول الله أحدنا يكون خاليا يعني وحده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه. عليكم السلام وبركاته. جهاد، لما التقصير، لما التخلف في كثير من الدروس؟ لا مش محتاج. نعم. فدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فأساءه أنه يعني كان على حالة لا يحب أن يراه أحد فيها، يعني يتكشف، فدخل عليه الغلام وهو متكشف وهو لا يحب ذلك. فلذلك لما قال عمر بن الخطاب: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا على الدخول في هذه الساعات إلا بإذن، نزلت الآيات: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآيات. أول الأحكام الشرعية من المخاطب في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا. هل الرجال أم النساء؟ حق أن ترى سبب النزول كانت امرأة وهي أسماء بنت أبي مرثد عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم واحدة بس، ما أدري ماذا أفعل أخرى رقيقة هذه ممكن.
فقال بعضهم هي نزلت للرجال والخطاب للرجال يا أيها الذين آمنوا. الحق أن هذا خطاب بالوصف، خطاب بالوصف، خاص وصف الإيمان لا يكون للرجال دون النساء. المفروض أن خطاب بالوصف يكون للفريقين للرجال والنساء، وهذا معلوم. وأيضا نقول أن سبب النزول أصالة هو امرأة، فكيف يكون الخطاب لغير النساء؟ فالخطاب عام للرجال وللنساء من وصف بالإيمان، وصف الإيمان. أن يأمر الصغار، نعم، من الخدم أو الأبناء بعدم الدخول إلا بإذن. ولذلك الرازي قال الحكم ثابت للنساء من باب أولى، في القياس الأولى، لأن المسألة على حفظ العورات، وحفظ عورة المرأة أشد يعني خطورة من عورة الرجل. فولذلك ابن جرير قال يعني ما نقول وغيره على أن الخطاب لمن اتصف بالإيمان، ومن اتصف بالإيمان يدخل تحته الرجال والنساء، الشيوخ والشباب. نعم. فإذا الآية عامة للرجال وللنساء، دخل في ذلك الرجال والنساء. الحكم الثاني، ما المراد بقوله ملكت أيمانكم في هذه الآية الكريمة؟ لما قال ملكت أيمانكم، هذه أيضا دخل فيها الذكور والإناث، العبيد والإماء. وظاهر القول من ملكت الذين ملكت أيمانكم دخول الذكور سواء كانوا كبارا أم صغارا، وهذا قال به ابن عمر ومجاهد، وقالوا الآية أيضا خاصة بالرجال، يعني بالموالي الرجال، أما المرأة لا أن تدخل. طب لو دخلت المرأة على الرجل وزوجته وهما في لحاف واحد، وتكون المرأة دي هذه موطوءة للرجل، ماذا يحدث؟ هذه مفاسد أعظم مما تكون، مفاسد أعظم مما تكون. الحق أن الأمر على الأمرين، الأمر على الرجال والنساء. رضي الله عنك محمد شحاتة، كيف كم نحبك في الله، رضي الله عنك. عليكم السلام ورحمة طلبة الحق، رضي الله عنك. فهنا فيها مسألة ظاهرة جدا في قوله الذين ملكت أيمانكم، أنها على العموم للذكور والإناث، وهذا اختاره الطبري وغير الطبري أيضا، وهو على الكبار وعلى الصغار، كما قلنا حتى الصغير إذا استأذن فإنه يلام على ذلك، ولأنه أيضا يحصل به الإيذاء. دخل الصغير على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فتأذى جدا لأنه رآه على حالة ما كان يحب أن يراه عليها، لا صغير ولا كبير. لذلك أتمنى أن تنزل الآية بمنعهم من الدخول، ونزلت الآية حقا بمنعهم من الدخول. الحكم الثالث في ذلك، يعني كيف يخاطب الصغار وليسوا مكلفين؟ الأمر يسير جدا، لأن الصغار وإن كانوا غير مكلفين، والأمر هنا الآن يؤذي الكبار، يؤذي المكلفين. وهذا هذا هذا نقول بأنه ينزل منزلة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم عند سبع واضربوهم عنده، وهو عند سبع وعند عشر غير مكلف، يعني هو غير آثم لو ما صلى الولد في هذه التوقيتات، هذه الأوقات، غير لا يلام ولا يأثم أصلا، ولا يأثم. لكن قد يأثم وليه، لأن الولي قد أمر بتعليمه الصلاة، لأن الخير عادة. ولذلك قال علموا أولادكم الصلاة، نعم، علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر. ولذلك ابن مسعود أيضا قال علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. جزاكم الله خيرا يا منى. نعم، وفريقوا بينهم في المضاجع. نعم، الحمد لله، جزاكم الله خيرا سنة، أحسن الله لكم جميعا. الحكم الرابع، قال هل الاستئذان على سبيل الوجوب أم عن ندب؟ لقوله ليستأذنكم، هنا اللام هنا لم أمر، وظاهر الأمر الأصولي أن ظاهره الوجوب، ولا يكون على الاستحباب إلا إذا جاءت القرينة القوية التي تثبت الصرف، الانصراف من الوجوب إلى الاستحباب. فالظاهرية وبعض العلماء قالوا بأن الأمر هنا ليستأذنكم وجوبا، وإن قيل أنه غير مكلف قلنا الولي مكلف، يقول له لا تدخل حتى تستأذن، ليس لك ألا تستأذن، يعلمه ذلك. والجمهور قالوا على الاستحباب وليس على الوجوب. رضاك يا عائشة أحسن الله لك. نعم.
في المضاجع قبل 10 سنين عادي
ولا لو إيش؟
الفرقوا بين الولد والبنت في المضاجع قبل 10 سنين. هل ده في
لا ليس في غلو. ليس في غلو. لا ليس في غلو.
عادي يعني.
عودية الله. كيف تقصيرك هذا التقصير الدائم عن طلب العلم ولما تغيبت كل هذا الغياب؟ غفر الله لك. شوفنا الله رعاه الذي يسقط عيني على كل من أراه متخلفا. لابد أن يفتح باب المستشفى يخرج منه كل متخلف. لابد من الصمود في الجلوس في المجالس. أستاذ أحمد السلام عليك.
الله يسلم. الله يبارك.
جمهور العلماء قالوا بأن الاستئذان هنا على الاستحباب وليس على الوجوب لأنه غير مكلف. الأمر الثاني أن هذه من جملة الأداب وقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة على أن جملة الأداب عند الجمهور تصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب وتصرف أيضا النواهي من التحريم إلى الكراهة إلى الكراهة. وقد جاء عن عباس أنه قال آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي أن تستأذن عليه وأشار إلى جارية صغيرة في هذا الباب. والأمر كما قلت على أصله وكلام من وقول من قال نوع الوجوب هذا أقرب إلى الدليل رضي الله عنك في الزكاة أحسن الله. البعض يقول أن هذه الآية كانت في العصر الأول وهذا عجب من عجب الله جل وعلا أنزل القرآن صريحا لكل زمان وما كانت من الأحكام نزلت على العموم تعم الجميع فلا يصح أن يقال بأنها خاصة بزمن النبي أو زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يعني من أضعف ما يكون علميا والله هذا يكون قد جهل جهلا عظيما وأما ما يصل لأنه يحسب أنها تكون أحكام خاصة بصحبة النبي فيقال هذا جهل ولأن أحكام الله على التعميم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب فربما دخل القادم أو الولد أو يتيمة الرجل ورجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. يعني يأخذون بكلام ابن عباس على أنه نسخ وتعلمون أن العلم ليس كذلك. العلم أن النسخ لا يكون نسخا إلا بالإثبات. لا بد من دليل ولا بد من إثبات على ذلك. فالآية منسوخة والآية محكمة والصحيح أنه أيضا على الوجوب استئذان الصغار في الدخول على السادة لأنه كما قلت قد يكون الرجل في لحاف امرأته بثوب واحد بينهما يضمهما فيرى منه ما يكره أن يرى. الحكم الخامس وهو ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف. أحسن الله عليك. لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. طب بلوغ الحلم اختلف فيه العلماء. الحنفية قالوا 18 سنة والشافعية والحنابلة والصاحب وأيضا الصاحبان لأبي حنيفة قالوا 15 عاما. الحق أن نقول البلوغ له علامات ثلاثة وهذه وردت والأدلة عليها كثيرة. منها أولا الإنزال إذا بلغ أطفال الحلم. إيش الحلم؟ الإنزال. فالإنزال يدل ده أعظم الأدلة تدل على البلوغ. الأمر الثاني شعر العانة وهذا الحديث القرظي بأنه قال وكنت صغيرا فكشفوا عني فلم يجدوا ذلك يعني فأنقذه الله من ذلك. فشعر العانة أيضا يثبت بلوغ الصبي. والأمر الثالث بلوغ 15 عاما، لا ما قال الأحناف بأنه حتى يتم 18 سنة، بل 15 عاما، لأن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولي 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق ولي 15 سنة فأجازني. هنا مع ذلك لما لم يجزه كان لم يبلغ الحلم، لما تم 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الإتمام. إذا العلامة الظاهرة فيها في البلوغ أنه يتم 15 سنة، إذا تم 15 سنة فهو يكون قد بلغ مبلغ الرجال. ولأن العلماء يقولون بأنه العادة أنه لا يتأخر البلوغ عن هذا السن، هو سن 15 سنة. وعندنا مسألة الاحتلام والإنزال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم على الناس عن النار حتى سخط، قال عن المجنون حتى وفيق، قالوا عن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. فالبلوغ يعرف بعلامة من هذه العلامات الثلاثة: الإنزال وهو قوي جدا وأقواه، وبلوغ 15 سنة في حديث ابن عمر، وأيضا انبات العانة فإنه أيضا يدل على البلوغ. لو هناك أسئلة تفضل. جزاكم الله خيرا. نقف عند هذه المسألة وننتقل إلى صحيح الأخري، لكن قبل أن نبدأ بالأخري لو في أسئلة تفضلوا.